www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ورد في كتاب كامل الزيارات في حديث صحيح عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه في زيارة يخاطب جده الحسين عليه الصلاة والسلام، ويقول: أشهد أنك ثار الله في أرضه حتى يستثير لك من جميع خلقه. الله تبارك وتعالى وهو الولي المطلق امتحن إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام امتحانا عظيما في أصعب الأشياء، امتحنه في نفسه وأهله وولده. هذه النقاط الثلاث التي تعد أصعب الأشياء، امتحنه في نفسه حيث أوذي من قبل أعداء الله حتى ألقي في النار وهو صابر محتسب، امتحنه في أهله حيث أسكنهم في واد غير ذي زرع بأمر الله تبارك وتعالى وتركهم في غربة وشدة. امتحن الله نبيه إبراهيم في ولده عندما بلغ معه السعي، أمره الله تعالى أن يذبح قرة عينه بيده، فأتم الله هذه الأمور الثلاثة وأمر بها إبراهيم امتحانا له. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، إبراهيم أيضا أتم هذا الامتحان، نجح في هذا الامتحان وضحى بنفسه وأهله وولده في سبيل الله، ضحى بهذه الثلاثة التي هي أهم الأشياء في سبيل الله. والله تبارك وتعالى جازى إبراهيم وأكرمه كرامات عديدة جزاء لهذه التضحية، التضحية العظيمة. أولا، منحه الله تبارك وتعالى مرتبة الإمامة، مرتبة الإمامة أعلى من درجة النبوة بلا شك، لأنه كان نبيا فامتحنه، قال: إني جاعلك للناس إماما. كان نبيا فابتلاه فأتم فجعله إماما للناس. وهذه المرتبة التي وردت في الروايات أن هذه المرتبة لم ينالها أحد من جميع الأنبياء إلا النبي إبراهيم عليه السلام. مرتبة الإمامة مرتبة رفيعة جدا، لم ينال هذه المرتبة أي من أنبياء الله حتى أولو العزم إلا إبراهيم، وذلك بسبب هذا الامتحان بصريح الآية القرآنية. وثانيا الكرامة الثانية، منحه الله تبارك وتعالى لقب وجعله أبا للأنبياء، وهذا وسام، وسام كبير. ولذا نرى أن اسمه عندما يذكر والصلاة عليه يتقدم على اسم حتى أشرف الأنبياء. يعني في جميع الأنبياء إذا ذكر اسم نبي من أنبياء الله يستحب أن يقال هكذا: على نبينا وآله وعليه السلام. يعني يتأخر اسم والصلاة على ذلك النبي بعد أن يصلي الإنسان على نبينا نبي الإسلام، وبعد أن يصلي على آله، ثم تكون الصلاة على ذلك النبي. أما في خصوص اسم إبراهيم، هذه كرامة من الله، فاسمه يقدم حتى على اسم رسول الله، والصلاة عليه تقدم حتى على الصلاة على النبي، فيقال إذا ذكر اسم إبراهيم يقال عليه وعلى نبينا وآله وآله الصلاة والسلام. الكرامة الثالثة، منحه الله تبارك وتعالى وساما أعظم، حيث أمر نبيه أشرف الأنبياء أن يتبع ملته، أن يتبع شريعته، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. هذا وسام عظيم. وأيضا إن الله تبارك وتعالى جعل شريعة إبراهيم، جعل شعائر إبراهيم واجبا في ذمة جميع المكلفين إلى يوم القيامة. هذه شعائر الحاج اللي بسبب هذا الامتحان العظيم الله تبارك وتعالى جعله تكليفا على جميع البشر، وهذا أيضا يأتي من نجاح إبراهيم في ذلك الامتحان. وهناك إلى موارد كثيرة مذكورة في الروايات مما منحه الله تبارك وتعالى من الكرامات لأجل هذه التضحية العظيمة التي ضحى بنفسه وأهله وولده. ثم وبعد ذلك إن الله تبارك وتعالى امتحن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بنفس هذه الأمور الثلاثة بامتحان أعظم وأشد وأوسع، فلم يكن امتحان الحسين وفاجعة الحسين وابتلاء الحسين يقتصر على نفسه، ولم يكن يقتصر على أهله وولده، بل إن الحسين صلوات الله عليه ضحى بكل شيء، حقيقة كل شيء، ضحى من كل شيء وبكل شيء. هذه التضحية العظيمة، فأين تضحية إبراهيم من تضحية الحسين؟ حقيقة لا تقاس قضية إبراهيم بفاجعة كربلاء. أين محنة إبراهيم في نفسه من محنة الحسين في نفسه؟ وقد وصف الله تعالى محنة الحسين لنبيه آدم. ماذا كانت محنة الحسين؟ الله تبارك وتعالى يقول لآدم، يصف محنة الحسين ويقول: ولو تراه يا آدم إذ يقول وعطشاه وقلة ناصراه. ولو تراه يا آدم إذ يقول وعطشاه وقلة ناصراه، فلم يجد جوابا إلا بالسيوف. هذه قطعة من محنة كربلاء، قطعة من محنة الحسين في نفسه. ويقول تبارك وتعالى: حتى حال العطش بينه وبين السماء كالدخان. هذا جانب من محنة الحسين في نفسه. أين محنة إبراهيم من محنة الحسين؟ أين محنة إبراهيم في أهله من محنة الحسين في أهله؟ محنة الحسين في أهله ومحنة أهل بيت الحسين التي يصفها الإمام زين العابدين، يصف جانبا من محنة أهل بيت الحسين ويقول: كلما ذكرت، كلما نظرت إلى عماتي وأخواتي تذكرت فرارهن من خيمة إلى خيمة. أين محنة إبراهيم في ولده من مصيبة الحسين في أولاده، حيث قتلوا كبيرهم وصغيرهم وذبحوا أمام عينه، وكلما وقف على جنازة منهم هاج به الحزن حتى كادت نفسه أن تخرج. الحسين عليه الصلاة والسلام ضحى بنفس تلك التضحية، ولكن بشكل أشد، بشكل أعظم، بحيث لا يقاس موضوع وقضية الحسين بفاجعة وفاجعة كربلاء بامتحان إبراهيم. المسألة جدا أعظم وفي درجة أوسع. الحسين عليه الصلاة والسلام ضحى بكل شيء في سبيل الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى أيضا عوضه عن هذا الامتحان، حيث فاز في هذا الامتحان ونجح في تضحية كل ما كان يملك، وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة. بذل مهجته، الحسين لم يقدم نفسه فقط، بذل كل شيء. المهجة الدم الموجود في داخل القلب، هناك دم يجري في العروق وهناك دم خاص يختص في داخل القلب، هذه هي المهجة. الحسين قدم حتى هذا الدم في سبيل الله تبارك وتعالى، وقدم رضيعه فذبح بين يديه وفي حضنه. والله تبارك وتعالى عوض هذه الفاجعة بأعظم تعويض، تعويض لم يسبق لغيره، لأن الفاجعة لم تكن سابقة لغيره. الله تبارك وتعالى خص الحسين بخصائص لم يجدها الإنسان عند أي من أنبياء الله، لم يجدها الإنسان عند أي من الأنبياء والأوصياء. خصائص يجدها الإنسان عند الحسين لم يجدها حتى عند أشرف الأنبياء. وهذا ليس كلاما في فضل الحسين على سيد الأنبياء، لا، وإنما هذه قضية خاصة بالحسين، كما قلنا في نبينا، في نبي الله إبراهيم، حيث خصه بخصائص وأمر نبي الإسلام أن يتبع ملته. ما نقول أن الحسين أفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن الله تبارك وتعالى منح الحسين بما لا يعد ولا يحصى من الخصائص التي لم يمنحها إلى أشرف خلقه رسول الله صلى الله عليه وآله. أول هذه الخصائص، أولها وليس كلها، أن الله تبارك وتعالى اعتبر نفسه طالبا بثأر الحسين، اعتبر نفسه طالبا بثأر الحسين. وفي تعبير هذه الزيارة التعبير غريب، تعبير عجيب، يجب ملاحظة هذا التعبير والدقة في معناه. يعني ماذا أن يقول الإمام الصادق صلوات الله عليه أن كثار الله حتى يستثير لك من جميع خلقه؟ هذه الرواية التي تبين زيارة الحسين، أولا إنها رواية صحيحة السند. أنا هذا الموضوع أبينه لأن البحث في معنى الرواية بحث عجيب. قبل أن نذكر فقه الحديث في هذه الرواية أبين هذا الموضوع، أن الرواية هذه صحيحة، يعني أن جميع الرواة الذين يذكرون هذه الزيارة عن الإمام الصادق كلهم ثقات عدول إماميين ومضبوطين في الناقل كلهم. الرواية ينقلها ابن قولويه في كامل الزيارات، كتاب كامل الزيارات، كتاب اتفقت كلمة الفقهاء على صحة جميع رواياته. هذا أولا. يروي هذا الحديث عن محمد بن جعفر الرزاز، وهو ثقة عادل إمامي مضبوط. يروي محمد بن جعفر هذا الحديث عن ابن أبي الخطاب، وهو ثقة عادل إمامي مضبوط. يروي عن ابن أبي نجران، وهو ثقة عادل مضبوط. يروي عن يزيد بن إسحاق، وهو ثقة عادل مضبوط، وثقه العلامة الحلي والشهيد الثاني. يروي هذا الحديث عن الحسن بن عطية، وهو ثقة عادل مضبوط، عن الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه. هذه الرواية في أعلى درجات الاعتبار، هذا مهم. قلما يوجد حديث بهذا المستوى من الاعتبار. الأحاديث كثيرا ما تكون في أثناء السند إشكالات، ولكن هذه الرواية صحيحة بلا إشكال، صحيحة بمعنى أن جميع طريق السند، جميع رجال السند ثقات، ثقات يعني عدول إماميين مضبوطين في النقل. هذا بحث سند الحديث. أما بحث دلالة الحديث فيقتضي أن نلاحظ مفردات هذا الحديث. حقيقة البحث في هذا الحديث بحث عجيب، وحقيقة هذا من خصائص الحسين صلوات الله عليه. راجعوا كتب اللغة، كل الكتب اللغوية تصرح أن كلمة يستثير يستثير حتى يستثير لك من جميع خلقه. يستثير يعني من باب الاستئثار، من باب الاستثار مو استئثار. يستثير أصله استثأر. الاستثار راجع كتب اللغة، يقولون استثأر فلان إذا استغاث ليطلب الثأر بمقتوله. إذا استغاث، الاستثار بمعنى الاستغاثة لطلب الانتقام، هذه مذكورة في كل كتب اللغة وهذا واضح في اللغة العربية. إذن فقه الحديث، دلالة الرواية وهذه الكلمات الموجودة في الزيارة ماذا يعني؟ يجب أن نلاحظ من هو المستغيث ومن هو المستغاث وما هي مدة الاستغاثة. الرواية الصحيحة هذه تصرح أن الذي يستغيث للانتقام بدم الحسين هو الله تبارك وتعالى حتى يستثير. أن كثار الله حتى يستثير، يعني الله تبارك وتعالى، يعني الله يستغيث. يعني شنو يستغيث؟ راجعوا كلمة يستغيث، يعني يطلب العون، يطلب العون للأخذ بثار الحسين صلوات الله عليه. يستغيث كلمة عربية، يطلب العون هم مو عجيب من الله. ليس هذا دليلا على ضعف الله والعياذ بالله وهو القوة العظمى، ليس هذا على احتياج الله، ليس دليلا على احتياج الله، لا، إنما هذه قضية مثل ما نذكر نقرأ في القرآن الكريم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. الله يطلب القرض، هذا ليس دليلا على ضعف الله، لا، إنما هي قضية تشريعية تكليفية في ذمة البشر، وهذا امتحان بالنسبة إلى الخلائق. الله تبارك وتعالى، لاحظ العبارة، أشهد أن كثار الله حتى، يعني أنك تبقى ثأرا لله، يعني أن الله تبارك وتعالى يطلب العون للقيام بالانتقام من دم الحسين الذي أريق مظلوما وهو مظلوما عطشانا. الله تبارك وتعالى هذا هو المستغيث. من هو المستغاث؟ شيء عجيب، المستغاث ليسوا نحن البشر، المستغاث حتى يستثير لك من جميع خلقه. جميع خلقه يعني جميع المخلوقات، ابتداء من اللوح والقلم والسماوات الطباق والأراضين والأنبياء واحدا واحدا والأوصياء واحدا واحدا وكل البشر في الحديث، حتى من يتقلب في نار جهنم والعياذ بالله. الله تبارك وتعالى يستغيث، يطلب، دققوا في العبارة، يطلب العون للأخذ بثأر الحسين صلوات الله عليه. في الأحاديث أكو، عندما قتل الحسين صلوات الله عليه بكى عليه كل شيء حتى من كان يتقلب في نار جهنم وهم شرار خلق الله. الانتقام يكون لدم الحسين، ولكن ممن؟ من هو المستغاث لدم الحسين؟ هذه الزيارة صريحة، هذه الزيارة الصحيحة صريحة في كون المستغاث كل خلق الله. وقد سبق في هذه الزيارة عبارة أخرى
وهذه العبارة أوضح من هذه. فيقول الإمام صلوات الله عليه: وضمن، يعني الله ضمن الأرض ومن عليها دمك وثارك، يعني الله تبارك وتعالى جعل دم الحسين، جعل دم الحسين ضمانا في ذمة جميع بقاع الأرض وضمانا في ذمة جميع من على الأرض من الجن والإنس والملائكة. ضمان يعني مو فقط الذين قتلوا الحسين يضمنون دم الحسين، لا، بل حتى أولياء الحسين محبي الحسين هم يضمنون دم الحسين. نعم هناك فرق بين محبي الحسين وقاتليه، أن قاتليه معذبون، أن قاتليه عصى الله تبارك وتعالى في هذا الفعل، ولكن أحبة الحسين محبي الحسين هم منعمون ومثابون على هذه الرزية التي جرت على الحسين صلوات الله عليه. ولكن من البعد الوضع، حكم الوضع، قضية الضمان لا تختلف، ليس فرقا بيننا وبين قتلة الحسين في هذا الموضوع، أن جميعنا نضمن دم الحسين، هذا صريح. وضمن، كلمة ضمن كلمة عربية، ضمن الأرض يعني ضمان على جميع بقاع الأرض وضمان على من عليها. شنو؟ دم الحسين. ضمن الأرض ومن عليها دمك وثارك. هذه المسؤولية العظيمة التي جعلها الله تبارك وتعالى في ذمة فرد فرد منا، هذه مسؤولية كبيرة، المسؤولية عن دم الحسين. يجب علينا أولا أن ندرك هذه المسؤولية، أن نفهم هذه المسؤولية، نشعر أن بذمتنا تكليف تجاه قتل الحسين، تجاه فاجعة عاشوراء. وما أعظم هذا التكليف، مو تكليف بسيط، تكليف يطالب به الله تبارك وتعالى، تكليف ما أعظمه. أولا نشعر بهذه المسؤولية، لا نفكر أن أعداء الله قتلوا الحسين وسيعذبهم تبارك وتعالى أشد العذاب فقط، لا، هناك القضية بحيث أن دم الحسين أريق في هذه الكرة الأرضية، مسؤولية تتعلق في ذمامنا فردا فردا واحدا واحدا. وقفوهم إنهم مسؤولون، يسأل فرد فرد منا عن هذه المسؤولية، مسؤولية شنو؟ الصلاة؟ لا، مسؤولية دم الحسين. ماذا قدمنا في سبيل الحسين؟ أولا يجب أن نفهم هذه المسؤولية، وثانيا القيام بواجب هذه المسؤولية، التضحية في سبيل الحسين، التضحية في سبيل الحسين الذي ضحى في سبيل الله تبارك وتعالى، التضحية بكل ثمين، بكل ما يملكه الإنسان. لا يفكر الإنسان أنه إذا فعلت كذا فراح يصير كذا، لا يفكر في هذا الجانب أبدا، يضحي، يضحي بكل ثمين وغال في سبيل الحسين. أولا هذا واجب، واجب ومسؤولية، وثانيا قضية عاطفية خارجا عن مسألة الوجوب والتكليف. الحسين ضحى لأجل من؟ هذه الفاجعة العظيمة جرت لأجل من؟ ذكرنا هذا الموضوع، وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. ألا ينبغي أن نعوض هذا الإحسان من الحسين بإحسان لا أقل يشابه بإحسان الحسين، لا أقل يقترب من قضية الحسين، لا أقل تكون تضحيتنا شيء يعد شبيها بتضحية الحسين. هذه مسؤولية، هذه المسؤولية تستوجب تجميع الطاقات، تستوجب التضحية، وتستوجب العمل البالغ في هذا الصراط. والإنسان إذا رأى التاريخ، إذا رأى الروايات، يجد أن أشرف الخلق المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين، المعصومين عليهم الصلاة والسلام، كانوا يتصرفون تصرفات غريبة، حقيقة غريبة بالنسبة إلى خصوص قضية الحسين، قضية استثنائية يحتاج تصرف استثنائي، يحتاج عمل استثناء. ومو فقط المعصومون عليهم الصلاة والسلام، بل كل الخلق. راجعوا كتاب كامل الزيارات الذي قلنا أن جميع رواياته صحيحة، يذكر في كتاب كامل الزيارات أن عند قتل الحسين الحيوانات، حتى الحيوانات، حتى الجمادات أجرت، أقامت العزاء على الحسين، واستمر عزاؤها ويستمر عزاؤها إلى يوم القيامة. راجعوا الرواية، روايات صحيحة، إذا ما كانت صحيحة يمكن واحد يشكك فيها. مثلا مذكورة روايات متعددة في البومة، هذا الطائر المعروف البومة، أنها كانت تأوي البيوت والقصور والدور، وعندما قتل الحسين، هذا نص الحديث، خرجت من البيوت وخرجت من الدور إلى الصحراء، إلى القفار، إلى الخراب، عزاء على الحسين. هذا الطائر المعروف، لماذا لا نجده بيننا وقد ورد في الروايات الصحيحة أنه كان يعيش مع الناس، كان يأكل معهم ويشرب معهم في الروايات الصحيحة. هذا حيوان خرج من بين الناس وقال أف لكم، قتلتم ابن بنت نبيكم، واستمر ويستمر عزاؤه على الحسين إلى يوم القيامة. هذا الحيوان أبدى التكليف الذي جعله الله تبارك وتعالى في ذمته، وأين نحن من هذا التكليف؟ نقل لي الشيخ الأديب الهندي رحمة الله عليه، وكان عالما فاضلا صدوقا متقيا، الكثير من العلماء يعرفونه، كان عالما جليلا من أجلاء علماء الهند، وقد توفي قبل أشهر رحمة الله عليه. سمعت منه مباشرة قال لي هذه القضية، قال كانت قرية في الهند، قرية من قرى الهند قبل 120 عام تقريبا، حوالي عام 1300 للهجرة النبوية، كانت قرية، في هذه القرية عائلة شيعية وحيدة، كل القرية من غير أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، عائلة شيعية وحيدة تسكن في هذه القرية، وهذه العائلة مشكلة من 3 أفراد، أب وأم وولد في ريعان شبابه، في مقتبل عمره، شباب توه في أول شباب، 3 أفراد. هذه العائلة كانت بالرغم من دخلهم الاقتصادي المتواضع، كانت تستقطع من أموالها طيلة أيام السنة مبلغا، وتقيم بهذا المبلغ مجلس العزاء على سيد الشهداء صلوات الله عليه في 10 عاشوراء، مجلس العزاء في تلك القرية الصغيرة فترة عاشوراء تقيمها في وسط جمع ممن لم ينتمون إلى مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وكانوا يدعون أهل القرية والقرى المجاورة، وكان هذا المجلس في كل سنة مستمر. فأحس أعداء الله بخطورة هذا المجلس، فأخذوا يوجهون إلى هذا المجلس العراقيل، يسببون مشاكل لهذا المجلس حتى لا يقام المجلس. ولكن هذه العائلة المصغرة أبت إلا أن تقيم المجلس في كل عام، حتى آل الأمر إلى أن يجتمع أعداء الله ويصمموا أن يقضوا على المجلس تماما. فتربصوا بالبيت، عندما خرج أهل البيت، أهل هذا البيت، أهل هذا الدار، خرجوا هجموا على الدار، وكان ذلك في وقت مقترب من عاشوراء، من عشرة محرم، يعني كان قبيل شهر محرم. هجموا على الدار ونهبوا كل ما في الدار، ثم أضرموا النار في الدار وفروا. فعاد الأهل ووجدوا البيت محترقا، لم يجدوا فيه إلا الجدران والأعمدة، حتى السقف احترق، حتى النوافذ احترقت. على كل حال بادروا، أسرعوا على تجهيز البيت، قاموا بتهيئة مستلزمات هذا البيت، تهيئة ما يقتضي أن يكون كاملا للعيش فيه، وكملوا البيت. وإذا بهم قد حل رأس السنة الهجرية وحلت عشرة عاشوراء، وهم لا يملكون ما يفي لإقامة المجلس. حاولوا، ذهبوا إلى بعض المتمكنين، حاولوا أن يقترضوا منهم، ولكن لم يتمكنوا، ما حصلوا المبلغ الكافي، خابت آمالهم. حاولوا أن يوجروا أنفسهم في أعمال شاقة كي يحصلوا مبلغا ضخما يتمكنوا من إقامة المجلس في ذلك العام، ولكن لم يتمكنوا أيضا. ليش؟ لأن ما به الإجارة تدفع في آخر الشهر، وهم محتاجون في أول الشهر في ذلك الوقت. فكلما سعوا في هذا الصراط لم يتمكنوا من تحصيل شيء، حتى انسدت عليهم جميع الأبواب، فجلسوا فيما بينهم ليتداولوا هذا الموضوع، الأب والأم والابن، يشوفون شنو الطريق. فلم يصلوا إلى طريقة، كلما فكروا واقترحوا تبين أن الاقتراح مو منتج، حتى حصل اليأس بهم، يأسوا فسكتوا، فخيم السكوت عليهم. وفي هذا الأثناء وإذا بالأب يصرخ وهو مستبشر وقال وجدت، ثم سرعان ما أطرق برأسه وسكت. قالت الأم ماذا وجدت؟ قال لا شيء. ثم قام وانصرف، لحقته الأم، قالت ما بك؟ ماذا يعتريك؟ شبيك؟ شنو القضية؟ قال إني وجدت طريقا نتمكن بواسطته أن نقيم العزاء في وقته، ولكن هذا الطريق طريق صعب، وذلك بأن نبيع أثمن الأشياء عندنا، نبيع شيئا ثمينا عندنا وهو أثمن الأشياء. قالت ما هو؟ قال أرجو أن لا تفزعي من كلامي، جاء ببالي أن نبيع ولدنا نبيع ولدنا ونقيم بثمنه المجلس على الحسين عليه الصلاة والسلام. فصرخت الأم وقالت: ولدنا الوحيد لنا، قرة عيننا. قال: إني لا أصر على ذلك، مو مصر على ذلك، ولكن ولدنا ليس له قيمة أمام أولاد الحسين عليهم الصلاة والسلام. وإن لا ترضي أنا ما أسوي هذا الشيء، ولكن من يتمكن أن نقيم العزاء؟ العزاء على الحسين ما إلى طريق بعد، وقد ضاق الوقت. فبكت المرأة ساعة من الزمان ثم قالت: رضيت، ما يخالف، بعه، ولدي فداء للحسين. فجاء الأب إلى الولد ليرى ماذا يقول، ليرى نظره هل يقبل. فقال للولد: يا ولدي، تعلم أن الحسين صلوات الله عليه ضحى بجميع ما كان يملك، فهل ترضى أن نضحي بشيء ثمين لنا لأجل الحسين، في سبيل الحسين؟ فقال الولد: إي والله، إني أضحي بنفسي للحسين. فقال الوالد: إنا رأينا أن نبيعك أنت ذلك الشيء الثمين، نبيعك ونقيم بثمنك مجلس الحسين، فماذا تقول؟ فأطرق برأسه: ماذا يقول؟ وبكى، ثم رفع رأسه وقال: بعني يا أبي، وعجل في الأمر، فإن الوقت قد أدركنا. فقال له الأب: إذن اعتنق أمك، ودع أمك، ماكو وقت. فاعتنق أمه وأخذا يبكيان، ثم أخذ بيده وخرج من المنزل وجاء به إلى الطريق العام ووقف، وأكد عليه الأب أنه لا يصرح بالقضية، لا يفصح بالموضوع، لا تقول أن أنا أبوك وأنت ابني، وإلا ما حد ما يشتريك، قول أنك عبد وأنا احتجت إلى ثمنك فأبيع. وإذا في هذه اللحظات مر عليهم راكب وجاء عندهم وقال لهم: ما شأنكم؟ ما شأنكما؟ شو تسوون؟ الأب قال: هذا عبدي، أحتاج إلى ثمنه، عبد صالح طيب، أحتاج إلى ثمنه، أبيعه. فبذل ذلك الراكب مالا جيدا وأخذ الولد وأردفه وراءه، خلاه وراء ومشى، مشى راح، حتى مضت ساعات من النهار، فترة طويلة، وهذا الولد وراء هذا الرجل الراكب يذهبان إلى حيث يعلمه الله تبارك وتعالى. الولد يقول: بعد فترة طويلة كنا نمشي وإذا التقينا برجل عليه سيماء الصالحين وهو ماشي في الصحراء، تقدم إلينا ورأيته كأنه رجل غريب ليس من أهالي هذه المناطق، رجل غريب. جاء مباشرة إلينا وقال للراكب: كم تبع هذا العبد؟ الراكب قال له: أنت ايش دراك أن هذا عبدي؟ ثم أنا ما أبيعه. فأصر عليه أن يبيعه، قال: أنا أعلم أن هذا عبدك، أنت اشتريته قبل كم ساعة، وأنا أدفع لهذا العبد مبلغا عظيما، مبلغا ضخما، كل ما تقترح أنت. فاقترح عليه مبلغا كبيرا ودفع ذلك الغريب ذلك المبلغ وأخذ بيد هذا الولد، أخذ يمشي. فسأله: من أنت؟ هذا الغريب يسأل الولد، منو أبوك؟ منو أمك؟ وين بيتك؟ في يا مدينة، في يا قرية. قال أنا عبد، أنا مملوك، لا عندي أبو ولا عندي أم ولا عندي قرية، كنت مملوك عبد لرجل احتاج إلى ثمني فباعني. يقول هذا الولد: بينما كنا نتحدث لم تمض إلا دقائق وإذا وجدت نفسي في قريتي الصغيرة واقفا أمام باب داري. ثم أشارها إيماء العزاء في هذا العام على الحسين عليه الصلاة والسلام، وأسرع فإنهما لا يزالان يبكيان. الأديب الهندي رحمة الله عليه كان يقول هذه القرية الآن أصبحت مدينة، وجميع أهل هذه القرية من أتباع أهل البيت بفضل هذه القضية. وهذه القضية مشهورة عندهم، الآباء رووا هذه القضية للأبناء. هذه تضحية هذه العائلة، ضحوا وأدوا مسؤوليتهم العظمى تجاه الحسين ومضوا. وجاء دورنا، جاء دورنا الآن، نحن الذين نعيش في هذه الحياة الدنيا، والآن نحن المسؤولون عن قضية الحسين. فلننظر ولنراجع أنفسنا، ماذا سنقدمه تجاه الحسين صلوات الله عليه، ولنتأكد من أنفسنا أنه هل نعتقد في باطننا في ذاتنا بوجود هذه المسؤولية في أنفسنا. ثم إذا رأينا بوجود هذه المسؤولية في باطننا نقوم بواجب هذه المسؤولية ونضحي في سبيله صلوات الله عليه، ولا نقصر في هذا الجانب، فإنه موضوع عظيم يطالب به رب الأرباب تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الطالبين بثأره، وأن يوفقنا لتعظيم شعائره، وأن يوفقنا لإقامة ذكره على جميع بقاع الأرض. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.